إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي صحيح مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ولا يقتضي هذا أنه إذا صار غريبا يجوز تركه عياذا بالله وليادا بجنابه، بل هو كما قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ودين الأنبياء كلهم هو الإسلام، الذي معناه الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. واختلفت الشرائع على حسب الأمم. قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الأولى والآخرة. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: الأنبياء إخوة من علات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، فليس بيننا نبي. ولهذا لما بدأ الإسلام غريبا لم يكن غيره من الدين مقبولا، بل قد ثبت في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم من رواية عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. ولا يقتضي حديث الغربة أنه إذا صار الإسلام غريبا أن المتمسك به يكون في شر، بل هو أسعد الناس، كما في تمام حديث نبينا المختار محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فطوبى للغرباء وطوبى من الطيب ومن الطيب. قال تعالى: طوبى لهم وحسن مآب. فإنه يكون من جنس السابقين الأولين الذين اتبعوا الإسلام لما كان غريبا، وهم أسعد الناس في الأولى والآخرة. فأما في الدنيا فقد قال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي أن الله حسبك وحسب متبعك. وقال تعالى: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وقال تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فالمسلم المتبع للرسول الله تعالى حسبه وكافيه، وهو وليه حيث كان ومتى كان. ولا بد أن يحصل للناس في الدنيا شر، ولله على عباده نعم. وأما سعادة متبع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الآخرة فهم أعلى الناس درجة بعد الأنبياء صلى الله عليه وسلم. ولا بد أن يحصل للناس في الدنيا شر، ولله على عباده نعم، لكن الشر الذي يصيب المسلم أقل، والنعم التي تصل إليه أكثر. وقد كان المسلمون في أول الإسلام وإن ابتلوا بأذى الكفار والخروج من الديار، فالذي حصل للكفار من الهلاك كان أعظم بكثير، والذي كان يحصل للكفار من عز أو مال كان يحصل للمسلمين أكثر منه، والذي كان يحصل لهم من أذى الدنيا كانوا يعوضون عنه عاجلا من الإيمان وحلاوته ولذته، فيربو على ما يصيبهم من الأذى. وكان أعداؤهم يحصل لهم من الأذى والشر أضعاف ذلك من غير عوض، لا آجلا ولا عاجلا، إذ كانوا معاقبين بذنوبهم، وكان المؤمنون ممتحنين ليخلص إيمانهم وتكفر سيئاتهم. وذلك أن المؤمن يعمل لله، فإن أوذي احتسب أذاه على الله، وإن بذل سعيا أو مالا بذله لله فاحتسب أجره على الله. والإيمان له حلاوة في القلب ولذة لا يعدلها شيء البتة. وقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هم الغرباء لما سئل عنهم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: الذين يصلحون إذا فسد الناس. أخرجه الآجري في الغرباء، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. ولما قيل كما في الرواية الأخرى: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: ناس صالحون قليل في ناس كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وهذا أخرجه ابن المبارك وأحمد والطبراني في الأوسط والبيهقي في الزهد، وصححه الألباني في صحيح الجامع. وهؤلاء الغرباء هم الأخفياء، الأتقياء، الأبرياء، الأنقياء، الذين إذا غابوا لم يفتقد، وإذا حضروا لم يعرفوا. قلوبهم مصابيح الهدى، يخرجون من كل فتنة عمياء مظلمة. وأهل الإسلام في الناس غرباء، والمؤمنون في أهل الإسلام غرباء، وأهل العلم في المؤمنين غرباء، وأهل السنة الذين يميزونها من الأهواء والبدع في هؤلاء غرباء. والدعون إلى السنة الصابرون على أذى المخالفين أشد هؤلاء غربة. وغربة أهل الله وأهل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين هذا الخلق هي الغربة التي مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلها، وأخبر عن الدين الذي جاء به أنه بدأ غريبا، وأنه سيعود غريبا كما بدأ، وأن أهله يصيرون غرباء. وهذه الغربة قد تكون في مكان دون مكان، ووقت دون وقت، وبين قوم دون قوم. وأهل هذه الغربة هم أهل الله حقا، فإنهم لم يأووا إلى غير الله ولم ينتسبوا إلى غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يدعوا إلى غير ما جاء به، وهم الذين فارقوا الناس أحوج ما كانوا إليه. وهذه الغربة لا وحشة على صاحبها، بل هو آنس ما يكون إذا استوحش الناس، وأشد ما تكون وحشته إذا استأنسوا. فوليه الله ورسوله والذين آمنوا، وإن عاداه أكثر الناس وجفوه. ومن صفات الغرباء الذين غبطهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم التمسك بالسنة إذا رغب الناس عنه، وترك ما أحدثوه وإن كان هو المعروف عندهم، وتجريد التوحيد وإن أنكر ذلك أكثر الناس، وترك الانتساب إلى أحد غير الله ورسوله، لا شيخ ولا طريقة ولا مذهب ولا طائفة ولا جماعة ولا حزب، وإنما نسبتهم إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بل هؤلاء الغرباء منتسبون إلى الله بالعبودية له وحده، وإلى رسوله بالاتباع لما جاء به وحده، فهذه نسبتهم. وهؤلاء هم القابضون على الجمر حقا، وأكثر الناس بل كلهم لائم له، فلغربتهم بين هذا الخلق يعدونهم أهل شذوذ وبدعة ومفارقة للسواد الأعظم. والإسلام الحق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو اليوم أشد غربة منه في أول ظهوره، وإن كانت أعلامه ورسومه الظاهرة مشهورة معروفة. فالإسلام الحقيقي غريب جدا، وأهله غرباء أشد الغربة بين الناس. وكيف لا تكون فرقة واحدة قليلة جدا غريبة بين 72 فرقة ذات أتباع ورئاسات ومناصب وولايات لا يقوم لها سوق إلا بمخالفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فإن نفس ما جاء به يضاد أهواءهم، ويضاد لذاتهم، ويضاد ما هم عليه من الشبهات والبدع التي هي منتهى فضيلتهم وعلمهم، وما هم فيه من الشهوات التي هي غاية مقاصدهم وإراداتهم. فكيف لا يكون المؤمن السائر إلى الله على طريق المتابعة غريبا بين هؤلاء الذين قد اتبعوا أهواءهم وأطاعوا شحهم وأعجب كل منهم برأيه؟ فإذا أراد المؤمن الذي رزقه الله بصيرة في دينه وفقها في سنة رسوله وفهما في كتابه، وأراه ما الناس فيه من الأهواء والبدع والضلالات والانحرافات، وتنكبهم عن الصراط المستقيم الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إذا أراد المؤمن الذي من الله عليه بهذا أن يسلك هذا الصراط، فليوطن نفسه على قدح الجهال وأهل البدع فيه، وطعنهم عليه وإزرائهم به، وتنفير الناس عنه وتحذيرهم منه، كما كان سلفهم من الكفار يفعلون مع متبوعه وإمامه صلى الله عليه وآله وسلم. فأما إن دعاهم إلى ذلك وقدح فيما هم عليه، فهنالك تقوم قيامتهم، ويبغون له الغوائل، وينصبون له الحبائل، ويجلبون عليه بخيل كبيرهم ورجله. فهو غريب في دينه لفساد أديانه، غريب في تمسكه بالسنة لتمسكهم بالبدعة، غريب في صلاته لسوء صلاته، غريب في طريقه لضلال وفساد طرقهم، غريب في نسبته لمخالفة نسبهم، غريب في معاشرته لهم لأنه يعاشرهم على ما لا تهوى أنفسهم. وبالجملة فهو غريب في أمور دنياه وآخرته، لا يجد من العامة مساعدا ولا معينا، فهو عالم بين قوم جهال، صاحب سنة بين أهل بدع، داع إلى الله بين دعاة إلى الأهواء والمحدثات والبدع، أمر بالمعروف ناه عن المنكر، بين قوم المعروف لديهم منكر والمنكر معروف. ألا فاعلم أن الدنيا ليست للناس بدار مقام، ولا هي الدار التي لها خلقوا. وقد أخرج البخاري في صحيحه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكيف لا يكون العبد في هذه الدار غريبا وهو على جناح السفر لا يحل عن راحلته إلا بين أهل القبور؟ فهو مسافر في سورة قاعد، وما هذه الأيام إلا مراحل يحث بها داع إلى الموت قاصد. وأعجب من ذا لو تأملت أنها منازل تطوى والمسافر قاعد. وفي الحديث الذي أخرجه أبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود، والحديث صحيح موقوف على معاذ رضي الله تعالى عنه عن أبي إدريس الخولاني رحمه الله قال: قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن، حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر، فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن كله، وما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره. فإياكم وما ابتدع، فإنما ابتدع ضلالة. وأحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. قال: قلت لمعاذ: وما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق؟ قال: بلى، اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال لها ما هذه، ولا يثنينك ذلك عنه، فلعله أن يراجع. وتلقى الحق إذا سمعته، فإن على الحق نورا. وتلقى الحق إذا سمعته، فإن على الحق نورا. وأخرج الطبراني في الكبير عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من جاءك بالحق فاقبل منه وإن كان بعيدا بغيضا، ومن جاءك بالباطل فاردد عليه وإن كان حبيبا قريبا. وفي كتاب عمر رضي الله عنه الذي تلقته الأمة بالقبول إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: لا يمنع أنك قضاء قضيته بالأمس راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق، فإن الحق قديم وإن الباطل لا يبطله شيء، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. وفي السير عن خالد بن معدان: من التمس المحامد في مخالفة الحق رد الله تلك المحامد عليه ذما، ومن اجترأ على الملاوم في موافقة الحق رد الله تلك الملاوم عليه حمدا. لقد كان السلف إذا نزلت نازلة أو أشكل أمر أو حل خطب يفزعون إلى علمائهم ويأوون إلى حكمائهم. قال يحيى بن يعمر: كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلت: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أنه لا قدر وأن الأمر أنف. قال رضي الله تعالى عنه: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. وساق حديث عمر الذي أخرجه مسلم في مطالع صحيحة. وكذلك صنع زبيد بن الحارث اليامي لما ظهرت المرجئة، ذهب فسأل أبا وائل شقيق بن سلمة الأسدي الكوفية، وهو من كبار أصحاب عبد الله بن مسعود الذين حملوا العلم عنه. ففي الصحيحين عن زبيد قال: لما ظهرت المرجئة أتيت أبا وائل فذكرت ذلك له، فقال: حدثني عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سداب المسلم فسوق وقتاله كفر. كان السلف إذا نزلت نازلة أو وقع أمر مشكل أو حل خطب مفضع يفزعون إلى علمائهم ويسألون حكماءهم. كان ذلك كذلك. ثم صار الناس في زمن الغربة هذا إذا نزلت بهم نازلة أو أشكل عليهم أمر أو حل بهم خطب فزعوا إلى جهالهم وأووا إلى سفهائهم. والحال أن مستشار خائن في نصحه وأمين ناصح لم يستشر. احذر الأحمق أن تصحبه، إنما الأحمق كالثوب الخلق، كلما رقعته من جانب زعزعته الريح يوما فانخرق. أو كصدع في زجاج فاحش، هل ترى صدع زجاج يلتصق؟ فإذا عاتبته كي يرعوي زاد شرا وتمادى في الحمق. ألا إن النفس إذا خبثت أمسكت معروفها وخالفت مألوفها وضنت ببرها وتساخت بشرها. قوم إذا استنبح الأضياف كلبهم قالوا لأمهم: بولي على النار، فتمسك البول بخلا أن تجود به وما تبول لهم إلا بمقداره. وقد أبى الله تعالى إلا أن يجعل العيون على القلوب شاهدة، والألحاظ إلى مكنون الضمائر قائدة. إن العيون على القلوب شواهد، فبغيضها لك بين وحبيبها. وإذا تلاحظت العيون تفاوضت وتحدثت عما تجن قلوبها. ينطقن والأفواه صامتة فما يخفى عليك بريئها ومريبها. وإني إن شاء الله جل وعلا وبحوله وقوته لمحدثك بعجيبتين من عجائب زمن الغربة الذي نعيش. فأما الأولى فيجمعها قول أبي عثمان قال: قال الأصمعي قال رجل لأعرابي: كيف فلان فيكم؟ فقال له: مرزوق أحمق. قال: هذا والله الرجل الكامل. ومثل هذا إذا ابتليت به فهو كإصابة المخاط ثوبك، فأنت منه في أحد بلائي: إن ذهبت تميطه تقذرت منه، وإن أبقيته تقززت منه ونفرت عنه. ولئن كنت محتاجا إلى الحلم إنني إلى الجهل في بعض الأحايين أحوج. ولي فرس للحلم بالحلم ملجم، ولي فرس للجهل بالجهل مسرج. فمن شاء تقويمي فإني مقوم، ومن شاء تعويجي فإني معوج. وما كنت أرضى الجهل خدنا وصاحبا، ولكنني أرضى به حين أحرج. يقول أحمق لمداخله: منذ 15 عاما ونحن نؤذى ونعذب بسبب ما تذهب إليه وتفتي به. وهذه الباقعة لولا ما تقدم من معاني الغربة ما تصور أن تكون كائنة، لما يدمغها من الكذب الصراح والإفك البين. ولكن ما تفسير ذلك؟ تفسيره أن المتحدث المدعي لم يكن قد برأ من توهماته، فهذا كان يعبث به حال سمادير بما هو من خيالاته. لو خصمنا 15 عاما التي ذكر من عمره المديد لبقي منه 12 سنة، فأين كان حينئذ؟ كان بسلمت في KG1. فأين ومتى وقع العذاب الواصب عليه وسعى القهر بالإذلال إليه؟ لا يكذب المرء إلا من مهانته أو عادة السوء أو من قلة الأدب. العض جيفة كلب خير رائحة من كذبة المرء في جد وفي لعب. أيها الناس، عجبت من الكذاب المشيد بكذبه، وإنما يدل على عيبه ويتعرض للعقاب من ربه. فالآثام له عادة والأخبار عنه متضادة، إن قال حقا لم يصدق، وإن أراد خيرا لم يوفق. فهو الجاني على نفسه بفعاله، وهو الدال على فضيحته بمقاله. فما صح من صدقه نسب إلى غيره، وما صح من كذب غيره نسب إليه. فهو كما قال الشاعر: حسب الكذوب من المهانة بعض ما يحكى عليه، مهما سمعت بكذبة من غيره نسبت إليه. فهذا يكفي. فإذا أن العجب ينقشع عنا سحبه وغمائمه، والدهشة تهتك أستاره وتزال غلائله، إذا تذكرت المهاتفة التي كانت فيها المهاتفة مهاتفة شيخ الضلالة، تذكر الذين أوزوا وعزبوا. فهي مدرسة واحدة يا صاح، مدرسة أوزوا للأكاذيب والبهتان، وتلاميذ مدارس الإفك ومحاضن التعصب يرموننا مينا وكذبا بما رفعنا الله عنه وطهرنا الله منه. وهذه كلمات التي أنعم الله علي بقولها وأنطقني ذو الجلال تعالى بها من مقروء ومسموع، مشاعة مبذولة، وهي من الكذبة على طرف البنان. فليأتوا من كلامي مسموعا ومقروء بكلمة واحدة ناصرت بها ظالما، أو أيدت بها من أهل الجور حاكمة، وأعطيهم سنة كاملة لينظروا ويسمعوا، وإنا لمنتظرون. ما قررت إلا عقيدة أسلاف الكرام، وما نهجت إلا نهج أولئك الأعلام، وبلا حول مني ولا حيلة، وإنما هو تفضل المليك العلام. ومن العيب أن تكون أقوال شيوخ الكذاب مبذولة منشورة بين جنبات الدنيا الأربع، ترى وتسمع، وكلها في تقرير أنه لا يجوز الخروج على الحاكم وإن كان وكان، وأن هذا ليس من السنة في قبيل ولا دبير، وأن الواقع شاهد بما مضى وكان في سالف العصر والأوان. من العيب أن يكون ذلك كذلك، ثم يأتي مفتر فينفيه عنهم وينسبه إلى غيرهم ممن قالوا، ليلصق بهم ما يظنه عيبا وهو من سواء السنة وصريحها، فيبرئ شيوخه من العلم بنسبتهم إلى الجهل، وينفي عنهم ما أصابوا فيه ليلصق بهم ما أخطأوا عنه. فأي سخافة هذا؟ وإني سائل القوم سؤالا: هل كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى عميلا لأمن دولة الواثق، أو كان بصاصا لعسسه لما صرف الفقهاء عن الخروج عليه، والواثق يدعو بالسيف والصبر والرغب والرهب إلى عقيدة من عقائد الكفر والضلال، ويقتل العلماء الثقات بيده؟ وهل تربى الإمام لأنه قرر عقيدة السلف في أحضان أمن دولة الواثق؟ وهل كان مأجورا أو مأمورا بفتواه بعدم الخروج عليه، أم كان مقيما على الجادة ملازما للآثار فاقها للأحاديث والأخبار؟ نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. وهل على طالب العلم من عاب إذا لزم السنة وجانب الفتنة وتوقى المحنة؟ فأين تذهبون؟ إن المساكين غرتهم البهارج وخدعتهم الزيوف، فهم قد عموا وصموا عن استبطان حقيقة ثورات الماسون، تثيرها شياطين الإنس وثعالب البشر، وتقع في أتونها غفلة وغرة قطعان البشر، ولها غاية واحدة هي تفكيك المجتمع بإحداث الفوضى. وللفوضى عندهم سبيلان: الأولى أن تقع أول الأحداث أو قريبا منها، وإلا فبتمكين أصحاب عقيدة ما من سدة الحكم والسلطة ومصادمتهم بالأقليات ذوات العقائد المأثومة، وهي في الظاهر والخفاء بالمكر والكيد والتأييد مدعومة، وإن غدا لناظره قريب. نسأل الله رب العالمين إذا أراد بالناس فتنة أن يقبضنا إليه، غير فاتنين ولا مفتونين، ولا خزايا ولا محزونين، ولا مغيرين ولا مبدلين، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فأما العجيبة الثانية من عجائب زمن الغربة التي نعيش، فهي أن وقعت إلي جريدة إسلامية تحكي قصة أول مغامرة صحفية تكشف سماسرة الرقيق الأبيض. والمغامرة باختصار أن محررتين في الجريدة، إحداهما منتقبة والأخرى كاشفة عن وجهها، ذكرت الجريدة اسميهما وجادت للتوثيق بصورتهما، قامتا بتمثيل أنهما مطلقتان تتسولان بعرض المناديل الورقية على الناس فعل المتسولين في هذا الزمان. وكانت النتيجة ما أبرزته الجريدة بعنوان كبير بين يدي المغامرة: محررتان من جريدة كذا باعت المناديل الورقية هناك، يريد أرصفة السيدة والحسين، فتلقتا عروضا بشعة للدعارة. ثم ذكرت بخط بارز كبير بعض تلك العروض فقالت: عادل بالسيدة، قال لهما: المرتب الشهري 3000 جنيه، والبداية ممارسة الشذوذ مع رجل أعمال كويتي. وراحت السيدتان العفيفتان المحصنتان تقصان ما وقع لهما وما عرض عليهما، وتشيران إلى بعض ما سمعتا وتصوران ما رأيتا. والسؤال الآن لشيخ هؤلاء القوم: هل وقع ذلك الأمر وتم ذلك الكشف بعلمك أو لا؟ فإن كان وقع بغير علمك أو بعلمك، فالسؤال المطروح هو: هل يجوز للمرأة المسلمة العفيفة المحصنة أن تعرض نفسها لمثل ما عرضت الأختان نفسيهما له؟ وهل للمسلمة العفيفة المحصنة المحجبة أن ترتاد مباءات الإثم ومراتع الخنا ومواخير الفسق وتسمع عروض الفسق مكشوفة نظير أجور معلومة وأثمان مدفوعة؟ هل يجوز لها أن تفعل ذلك بحجة أنها تكشف سماسرة الرقيق الأبيض كما قالت الجريدة؟ وهل يجوز أن تنشر صور وأسماء من قالت الجريدة إنهم من القوادين وباعة الهوى؟ وهل يجوز أن يعين أحد باسمه ورسمه أنه قواد ومن دعار منطقة كذا يفعل كذا ويقول كذا؟ وهل يعد هذا قذفا يستوجب حدا أم ماذا؟ وما العمل لو أن بعضا من ذكروا من الدعار والفساق كما تقول الجريدة اعتدى على إحدى الفضليين أو عليهما معا، خاصة أن الجريدة نشرت صورة لهما بجوار سيارة للشرطة وقالت إن المراودة وقعت أمامه وعليه؟ فما هو تأمين الأختين لو كان فعلهما جائزا؟ وهيهات. وهل تسيء تلك المغامرة إلى الحجاب الشرعي أو تحسن إليه؟ وهل الجريدة بنشرها ما نشرت تكون قد ساعدت على نشر الفضيلة وقمع الرذيلة؟ أم قد يقول خبيث ما زادت على أن عرفت الفساق من الناس المكان والطريقة وبذلت لهم الأسعار بغير نصب معروضة؟ ما هو قول شيخ القوم في قول إحدى الأختين ساردة حوارها مع أحد الدعار وقد قالت عنه: فعلمنا أنه سمسار لتجارة الرقيق الأبيض، وفتحت قوسا وكتبت دعارة وأغلقت القوس لرجل أعمال عرب كذا، فهو يقوم بدور القواد. ما قوله في قوله؟ وبدأ يتحاور معنا ونستجيب إليه حتى نعلم ما بداخله، وهو يردد علينا الكلمات البشعة التي تحمل في طياتها الوقاحة والبذاء. وما دعاك إلى الذهاب إليه؟ قالت وعرض أن كل كذا، أن كل منا كذا سوف تأخذ ما يستطيع لو ذهبنا معه إلى الحارات المقابلة للجامع، ولكننا رفضنا منعا للشكوك أمامه. وقال لنا تقول هل تتعاملون بالطرق غير الشرعية؟ أي شرعية؟ هل تتعاملون بالطرق غير الشرعية؟ لأن رجل الأعمال الخليجي الذي سوف تحصلون على المال منه يحب هذه الطريقة من الجنس. قالت فقلنا له تحت أمرك سوف نفعل ما تريدون. ما الغاية؟ ما الذي نتحصل عليه؟ ما رأي الرجل في هذا الكلام من حيث الشرع؟ وهل مستقبل الصحافة الإسلامية في العهد السعيد سيكون مترعا بمثل هذه المغامرات، أم هي مغامرة يتيمة وسيعتذر عنها؟ ومن عجائب التقدير، لتعلم أن الله على كل شيء قدير، أن الصفحة التي نشرت الجريدة المغامرة فيها بيمينها عمود لكاتب ما، وعلى رأسه في أقصى يمين الصفحة هذا السؤال: هل هي سعيدة من عرضت جمالها على كلاب البشر ونثرت حسنها لذئاب الناس؟ هذا تجديد في الملة أم طريقة جديدة في الدعوة؟ هي دعوة أم سياسة؟ وما هي الحدود الفاصلة الآن بين العفة وضدها والعفاف ونقيضه وتصون المرأة وتبذلها وحشمتها وتعرضها؟ ما هي الحدود الفاصلة الآن؟ إلى أين صرنا وإلى أين نسير؟ دخل الدنيا أناس قبلنا رحلوا عنها وخلوها لنا، فنزلناها كما قد نزلوا ونخليها لقوم بعدنا. يسيء امرؤ منا فيبغض دائما، ودنياك ما زالت تسيء وتومق. أسر هواها الشيخ والكهل والفتى بجهل، فمن كل النواظر ترمق. ما هي أهل أن يؤهل مثلها لود، ولكن ابن آدم أحمق. عباد الله من أهل السنة، أيها الغرباء، على منهاج نبوة محمد سيد الأنبياء، قد جعل الله الأمانة بين أيديكم، وجعل الله رب العالمين الحق صائرا إليكم منطوقا به على ألسنتكم مدعوا إليه بحالكم وقالكم، فاتقوا الله في طريقكم واعلموا أنكم على الحق، وأن أحدا لن يغني عن أحد شيئا، وأن الضلال قد عم، وأن البلاء قد طم، وأن الانحراف عن الجادة ما زال يسير سيرا حثيثا يقوده أقوام بأزمة الهوى ومقادات الفتن. فتمسكوا بدينكم على نهج نبيكم وما كان عليه أصحابه رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان، وستنكشف الغمة وستنجلي الظلمة إن شاء الله جل وعلا، ويعرف الرجل منا ومنهم إذا زال الغبار أفرس تحته أم حمار. اكثروا من ذكر ربكم وأقبلوا عليه بخاصة قلوبكم، ولا يخدعنكم بهرج زائد فالدنيا كلها إلى زوال، ولا يوحشنكم طريق الحق وإن قل عدد السالكين فيه، ولا يغرنكم طريق الباطل ولو كثر عدد السالكين فيه. الحق يتيم وهو واحد لا يتعدد، وقد من الله عليكم وساق الهدى إليكم من غير حول ولا طول منكم، وإنما هي منته بمنته عليكم، فحذاري أن تخدعوا. ودعوكم من هذا الرهد فما تحته إلا تهارش الحمر، ومن أنفذ عين بصيرته
ما وراء المكنون ظاهرة، وراء الملك عارية. والحكمة تستقى من الكتاب والسنة، والضلالة والجهالة والغواية تستقى مما سواهما. قد أصفى الله لكم المشارب، ونفى عنكم المعايب، وأكرمكم باتباع سنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم. فاحذروا الزيغة وتوقوا المزالق، والله يرعاكم ويسدد على طريق الحق خطاكم. نسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يحفظنا وإخواننا من أهل السنة على منهاج النبوة في مشارق الأرض ومغاربها، من الفتن وأهلها والبدع ومنتحليها ودعايات الأهواء والداعين إليها، وأن يسدد خطانا ويثبت على الحق قلوبنا ويشرح به صدورنا ويصلح به بالنا ويصرف عنا كيد الكائدين وزيغ الزائغين ومكر الماكرين وحقد الحاقدين وسفاهة السفهاء المتسفهين، إنه جل وعلا على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.